يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، دخلت امرأة على ابن مسعود رضي الله عنه فقالت له: إني قرأت القرآن فما بين دفتيه فما وجدت فيه كما تقولون أن النمص يوجب اللعن. والنمص هو أخذ شعر الحواجب. فقالت له: إني قرأت القرآن كله فلم أجد أن القرآن يلعن ما تلعنون. كأنها تقول له: من أين جئت باللعن؟ وهذا القرآن الذي أنزله الله جل جلاله ليس فيه لعن. فقال لها: ما لي لا ألعن ما ألعن الله؟ ألم تقرأي قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. فقال الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فصارت طاعة الله سبحانه، طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، تابعة لطاعة الله جل جلاله. أما أولي الأمر فليس لهم طاعة إلا إذا أطاعوا الله ورسوله بموجب قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. ولم يقل: وأطيعوا أولي الأمر، لأن طاعتهم لا تكون إلا تابعة لطاعة الله وطاعته. المهم أن هذا هو معنى جميل، معنى استنباط المعاني من القرآن. عبد الله بن مسعود وأبو الدرداء رضي الله عنهما يقولون كلمة عجيبة، يقولون: سوروا القرآن. يقولون: سوروا القرآن فإن فيه علم الأولين وعلم الآخرين. وتسوير القرآن إثارته، أي استنباط المعاني منه، بمعنى أنه ما من كلمة في القرآن إلا لها معنى ولها مدلول، ما من حرف من حروف كتاب الله جل جلاله إلا وله معنى. لا يمكن من المستحيل أن يتغير هذا الحرف بحرف الآخر ليقال أن هذا أولى وأفضل، لأن القرآن كلام الله جل جلاله، وملوك الكلام وكلام الملوك ملوك الكلام. المهم أننا نعاني كثيرا من أننا نقرأ القرآن ولا نجد للقرآن أثرا، نقرأ القرآن ولا نشعر بحلاوة، نقرأ القرآن ولا نجد تغيرا. ما السر؟ السر هنا في هذه الإشكالية، في أننا نقرأ مجرد قراءة، فنحن نقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ولكن لا نقف مع المعاني، لا نثير المعاني، فنحن نقرأ مجرد قراءة كل همنا أننا لنا كمية، فإذا قرأنا الكمية التي نريدها من القرآن انتهيت من وردي الحمد لله فرغت. قد تكون الكمية كبيرة، ولكن هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا تهز القرآن هز الشعر، الحمد لله رب العالمين هز مجرد هز، ولا تنصره نصر الدقل، لا تنصر القرآن. فنحن نحتاج اليوم أن نغير من طريقتنا في التعامل مع القرآن حتى نثير الحيوان يكون رخيم، تثير فيقوم، فنحن نحتاج أن نثير تلك المعاني. فعندما تقرأ الحمد لله رب العالمين فالحمد له معنى، وثمة فارق بين الحمد، لذا يقولون عندما تريد أن تحقق إثارة القرآن، أو هم يقولونها تسوير القرآن، عندما تريد أن تسوير القرآن لابد أولا أن تكون لك ملكة من اللغة. بكل أسف مع معيشتنا وحياتنا صار فينا عجمة في اللغة، فنحن لا ندري كثيرا من معاني كلمة القرآن، فنحتاج إلى ترجمة لمعاني كلمة القرآن. فلا ينبغي لأحد أن يقرأ القرآن بدون تلك الترجمة. أولا فأنت تحتاج إلى فهم لمعاني كلمة القرآن، بمعنى أن الله جل جلاله قال الحمد لله رب العالمين، فهناك فرق بين الحمد وبين الشكر. الله لم يقل الشكر لله رب العالمين، فهناك فرق بين الحمد وبين الشكر. فإذا قرأت الفرق بين الحمد والشكر تعجب من ذلك المعنى، أنه معنى عجيب، فيقول بينهم عموم وخصوص، فالحمد يأتي في حال النعمة وفي حال البرية، أما الشكر فهو مقيد بالنعمة فقط. المهم المطلوب منك إذا أردت أن تقرأ القرآن أن تتعلم لغة القرآن، كما قيل من تعلم لغة قوم أمين مكرهم. فأنت إذا أردت أن تفهم القرآن كيف تفهم القرآن وأنت لا تعني معاني الكلمات؟ الحمد له معنى والشكر له معنى، الله لها معنى، الرب له معنى، فالله غير الرب. فإذا كنت لا تعرف الفرق بين الله وبين الرب، يقول الإمام القرطبي عجبت لمن يريد أن يخشع بالقرآن وهو لا يدري معاني كلمات القرآن وهو لا يفهم القرآن. كيف تخشع؟ كيف تستنبط المعاني؟ كيف تستخرج تلك المعاني؟ كيف تعيش لذة القرآن وأنت لا تدري عما يتكلم القرآن؟ أنت مجرد سامع. لذا أولا لابد أن نبدأ مهما كان السن. كثير من الصحابة رضوا الله عليهم أسلم بعد 50 وأسلم بعد 60، فلماذا لا أبدأ اليوم في، هم يقولون عند تفسير القرآن في بعد معرفة اللغة لابد من دراسة التفسير. كثير منا عندما يقرأ قد يقرأ تشكل عليه آية فيقرأ تفسير آية، يقولون لا ينبغي أن تقرأ تفسيرا للقرآن ولا ينبغي أن تقرأ مجرد آيات أو مجرد سورة، لابد أن تقرأ تفسيرا كاملا، ولابد أن تقرأ تفسيرا معتمدا، تفسيرا قال عنه أهل العلم أنه تفسير يصح أن تقرأه، فلابد أن تقرأ تفسيرا كاملا. يقولون عند قراءة التفسير فالسورة هناك ارتباط، مثلا ما السر في اسم الصورة؟ فلابد أن تعرف لماذا سميت هذه الصورة بهذا الاسم. ثانيا، الصورة معظم صور القرآن عبارة، كل صور القرآن عبارة عن كتلة متكاملة تحكي موضوعا، فهي تبدأ بالموضوع ثم تخرج إلى موضوع آخر وتعود إلى نفس الموضوع، فثمة ارتباط كامل بالصورة. فإذا لم تقرأ الصورة كاملة فأنت لم تفهم مغزى الصورة والدروس المستفادة بالصورة. ثانيا، أن ترتيب المصحف ترتيب تفقهي، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلت صورة يقول ضعوها بين كذا وكذا، فثمة ارتباط بين الصورة والصورة التي قبلها والصورة والصورة التي بعدها والآية التي قبلها والآية التي بعدها وآخر الصور وأوائل الصور. فهذا القرآن فيه علم الأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء في القرآن. شيخ الإسلام عليه رحمة الله كان له درس تفسير يعقده كل يوم جمعة من بعد الشروق حتى صلاة الجمعة، ظل سنة كاملة، سنة يعني ما يقرب من 50 جمعة، يفسر في سورة نوح فقط 50 درس، قل ما يقرب من 4 ساعات، يعني ما يقرب من 200 ساعة يفسر في سورة نوح 200 ساعة. لما جاء ليموت عليه رحمة الله قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت من اشتغلت بشيء غير القرآن. وهذا هو خطأنا، أننا نشتغل بأشياء كثيرة ولا نشتغل بالقرآن. فنحتاج اليوم كل منا حتى يستطيع أن يتقرب إلى ربه. قيل: إنك لن تتقرب إلى ربك بأحب إليه مما خرج منه. هذه الفضيلة لن تجدها في أي عبادة أخرى على الإطلاق. لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتف. لن تجدها في أي عبادة أخرى هذه الفضيلة، أنك ترتقي في درجات الجنان لأنك تقرأ آيات من كتاب الله. فأنا أحتاج أن أحقق هذا المعنى، فأنا أحتاج إلى تسوير القرآن، إلى أن أقرأ تفسيرا كاملا. تفسير ابن كثير على سبيل الاقتراح، وإن كان طويلا فهناك مختصرات له، أو تفسير السعدي كتفسير بسيط مختصر، أو تفسير أيسر التفسير، تقرأه كله تجعل لك كل يوم جزءا. ولا ينبغي أن تكون القراءة مجرد إمرار عين، لابد أن تكون مدارسة ومذاكرة لتعلم هذه الآية وما وجه ارتباطها بالتي قبلها وما وجه ارتباطها بالتي بعدها. يتكلمون، يعني من عجائب القرآن أن المفسرين وأهل القرآن وأهل علم القرآن يتكلمون فيقولون: مثلا هذه الآية صيفي، هذه الآية شتوي، هذه الآية ليلية، هذه الآية نهارية، هذه الآية مدنية، هذه الآية مكية، هذه نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال السفر، هذه فلا بد أن تكون على دراية بسبب نزول الآية وأين نزلت ولماذا نزلت. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفيما نزلت ومن نزلت ولمن نزلت. فلماذا لا يكون القرآن حياتنا؟ قيل: كل ما شغلك عن القرآن هو شؤم عليك. فلماذا لا ننشغل بالقرآن؟ عندما أقرأ ليس المهم أن تكون كمية، ولكن إذا قرأت، قال أحدهم: قرأت البارحة القرآن كله، قال آخر: قرأت سورة القارعة فلم أستطع أن أغادرها. فثم فارق بين إنسان يقرأ مجرد نثرا للدقل أو هزلمة، وآخر يقرأ مع كل آية يقف فيتأمل معانيها وما وراءها وما تحتويه من معاني وكيف تؤثر فيه. إننا لا ينبغي أن نفرز كمية من الآيات، ولكن ينبغي أن نقف مع الآية وأسأل نفسي: ماذا فعلت بي هذه الآية؟ إن الرجل من الكفرة كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ عليه آيات من القرآن فيظهر عليه أثر الإسلام قبل أن يتحرك. ونحن نقرأ القرآن الليل نهار ندعي ولكن لا نجد تغيرا في إيماننا ولا خشوعنا ولا حالنا ولا معاملتنا ولا كلامنا. كثير من الناس يقرؤون كثيرا من القرآن وعندما تعامله قبل القراءة وبعد القراءة فليس ثمة فارق. لماذا؟ لأنه لم يتأثر، هو مجرد أنه قال أني قرأت. فلا ينبغي إلا أن تقرأ، فإذا قرأت قارعة لابد أن تعرف ما القارعة وما معناها ومتى نزلت، لابد أن تعرف ما معنى النسخ وكيف تنسخ الآية ولماذا تنسخ الآية وأي آية نسخت وأنواع النسخ. إننا نحتاج لأحد أن يعبث بعقولنا ويقول أنكم لا تعلمون من دين الله شيئا. فالقراءة أصبحت ميسرة، القرآن أصبح ميسر، علم القرآن أصبح ميسر. بضغطة على زر ينزل لك تفسيرا كاملا، بضغطة على زر تجد من تقرأ عليه كتاب الله ويصحح قراءتك، تجد من يعلمك. فهذا هو السبيل الموصل إلى الجنة، تسوير القرآن. سوروا القرآن فلا ينبغي. مثلا كلنا سورة الكهف تقرأ من مغرب الخميس إلى مغرب الجمعة، كلنا همه أن يقرأها وهي 110 آية. تخيل أنك لو عشت معني عندما يتكلم العلماء ما السر في قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة ويوم الجمعة، لأنه مرتبط بأن القيامة تقوم يوم الجمعة. ما وجه الارتباط بين الكهف والقيامة؟ ما وجه الارتباط بين سورة السجدة وسورة الإنسان وفجر الجمعة؟ أكيد هناك ارتباط أنا أستطيع أن أحدثك به ولكنك قد تنسى. لماذا لا تعود إلى بيتك وتبحث عن السر وتكتبه وتقيده وتعود وتراجعه وتبحث عن الآراء والأقوال؟ فإذا وقفت فعلمت السر. لماذا تقرأ سورة السجدة في هذا الموضع خصيصا؟ لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاتكم فجر الجمعة في جماعة في سورة السجدة والإنسان؟ ما السر؟ ألم يشغلك الأمر؟ لماذا لا تسور؟ لماذا لا تسير هذا المعنى داخلك؟ لماذا لا تقرأ؟ كنت قديما أقول تخيل أنك جئت لتقرأ سورة الكهف فأنت تقرأها من سنوات، فبدأت تقرأ تفسيرا موسطا لمعاني الكلمات وكنت لا تحفظه، ثم تفسيرا على ثم تفسيرا على ثم حفظته، فبدأت تقرأها عن ظهر غيب وأنت تعرف معنى الحمد لله. ما أنت تعرف الفرق بين الحمد والشكر، تعرف هذه القصة نزلت ولما، لماذا نزلت هذه بهذه الآية، لماذا هذه الآية ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، نزلت في هذا الموضع تحديدا. أظن أن الأمر سيختلف كليا، ستكون أكثر حرصا وأنت تقرأ أنت تفهم. فإذا فهمت فثمة اختلاف شديد بأنك تقرأ مجرد قراءة وأنت فاهم لكل كلمة تخرج. وهذا هو الفارق بيننا وبين جيل الصحابة، أن الصحابة كانوا أهل لغة، فكان إذا تليت عليهم، قال الله سبحانه وتعالى إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأنه يعلم الآية. لما أنزل الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى لم يذهب ولا واحد من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله ورضي الله عنهم ليسأله ما معنى الرحمن على العرش استوى، لأنه يعلم. أما نحن فصارت فينا عجمة، فصار يأتي الرحمن معناها. فلماذا لا تقرأ تفسيرا أثريا منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، أو إلى الصحابة الذين نزل عليهم القرآن ففهموا المعاني؟ فالأمر سيختلف بشدة. لماذا لا أجعل حياتي كل يوم لي جزء؟ هو قديما كان يسمى تسوير، صار الآن يسمى تدبر. لماذا لا يكون لي كل يوم جزء تدبر؟ أأتي بتفسير 2-3-4 وأفتح آية وأبحث عن المعنى هنا والمعنى هنا، أبحث عن الدروس المستفادة من الآية، يبحث عن الأحكام، هناك تفسير يبحث عن الأحكام المستفادة من الآية، عندما تقرأ منه يعجب عقلك، تجد أن الآية الواحدة قد يستخرج منها 150 حكما. ابن القيم عليه رحمة الله في موقف معين يستخرج منه 150 فائدة، تخيل أن آية يستخرج منها 150 حكما. كذلك السنة، لما جاء رجل وقال أن السنة ليست شيء وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك إعجازا في اللغة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم، فجاء أحد العلماء وجاء إلى حديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم هناك صبي صغير لأنس أخو أنس رضي الله عنه يسمى عميس، وكان له عصفور يلعب به فكان يسمونه نغير، فلما كان يدخل عليه قال، كان يقول له ماذا فعل النغير، استخرج هذا العالم من هذه القصة ماذا فعل النغير 63 فائدة، عندما عصرت ذهني لأخرج بفوائد 3-4 فكيف استنبط 63 فائدة، لأننا عندنا عجمة في اللغة، لأن عقولنا صارت دنيوية ليست أخروية، فصرنا نفكر بمفهوم دنيوي، فصارت أفكارنا في الدين وفي الآخرة محدودة، فصارت عجمة في العقول أيضا، لذا لابد أن نعيد حساباتنا مع القرآن، لأن القرآن يأتي يوم القيامة إما حجة لك أو عليك، فإذا جاء القرآن فليكون لك حجة، إن القرآن يأتي إلى أقوام فيمشي أمامهم فيقودهم إلى الجنة أو يدفع بأقفيتهم إلى النار، إن القرآن يأتي يوم القيامة شفيعا لمن؟ لأصحابه، والصحبة دليل الملازمة وأنه لا يتركه، إذن لماذا لا أتخذ القرآن صاحبا؟ كثير منا يعاني من ألم الوحدة وفقد الصحبة وفقد الود بينه وبين الزوجة والولد، فلماذا لا تتخذ القرآن صاحبا؟ كان رجل يعيش على الساحل في طرصوس في كوخ على البحر، ليس إلا الرمال والسماء والبحر وكوخ، فقيل له ألا من شيء تأنس به؟ فمد يده إلى طاقة فأخرج مصحفا فقال هذا أنيسي، فلماذا لا يكون القرآن أنيسك وجليسك وصاحبك؟ تثير المعنى ثم تقف فتفكر. قال رجل ظللت في سورة هود 13 سنة يبحث في معاني، يفكر معنى الآية، ماذا أستفيد من الآية، الدروس المستفادة من الآية، يبحث في كلام أهل التفسير وكلام أهل العلم، يبحث في الأحكام الدنيوية والأحكام الأخروية، تأكد أن القرآن عجيب. يقول أحد إن أحدنا إذا أراد أن يكتب كتابا فدائما يأتي في المقدمة يقول ربما أخطأت في الكتاب، فمن وجد في كتابي هذا خطأ فليرشدني إليه، وإذا وجد خطأ فليسامحني، وإذا كان الخطأ هو فهو مني ومن الشيطان، إلا الله سبحانه وتعالى قال أن هذا الكتاب لا ريب فيه هدى في أول 5 آيات، أن هذا الكتاب لا ريب، لا يوجد أدنى شك أن فيه هدى للمتقين، فلماذا لا أتخذ القرآن صاحبا؟ فإذا قرأت القرآن قمت عن القرآن وقد تجدد إيماني، صارت علاقة ألفة، صارت علاقة ود، اليوم الذي لا أقرأ فيه قرآني أشعر بصداع، أشعر لا يقربني النوم حتى آتي بوردي من القرآن، الورد الذي أقرأ الآية فيه، يقول الرجل كنت أقرأ القرآن أقرأ الآية فإذا لم أجد لها أثرا في قلبي فإيه أعيدها مرة أخرى، أما إذا قرأت الآية فأتت بمعنى فإذا قرأتها مرة أخرى فغالبا لو كنت عندك ملكة اللغة وملكة التفسير ستجد معنى آخر. لذا يقولون أن الإنسان إذا قرأ الآية في حال الفرح يجد لها معنى، أما إذا قرأها في حال الحزن يجد لها معنى آخر، أما إذا قرأها في حال السعة يجد لها معنى، في حال الفقر يجد لها معنى آخر، في حال زيادة الإيمان يجد معنى، في حالة قلة الإيمان يجد معنى. فعجائب القرآن لا تنتهي، لأنه كتاب الله، كتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فعودوا إلى القرآن، سوروا القرآن، عودوا إلى إثارة معاني القرآن، لن تشبع، من جالس القرآن لن يشبع من كثرة عجائبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد قراءة القرآن بفهم اللغة وبعد قراءة التفسير نحتاج إلى مجالس، نحتاج إلى نجلس فيما بيننا، فكل منا يبحث، نفتي لآية ونبحث المعاني ونتدارس، نتدارس القرآن، خصوصا لو وجد بيننا من فتح الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الباب فهو يثير المعاني. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى رجل من الصحابة فيقول أي آية في كتاب الله أعظم، فهذا إثارة، يبحث أي آية في كتاب الله أعظم، فهذه إثارة يثير المعنى، فيبحث في الآيات حتى يقول له الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فيقول ليهنك العلم أبا المنذر، فلماذا لا أبحث عن أرجى آية وأخوف آية أعظم آية أكثر آية تشويقا إلى الجنة، أكثر آية ترغيبا في الآخرة، أكثر آية تزهيدا في الدنيا، أكثر آية تلين القلب، لماذا لا أبحث؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن فيقول له أي آية من كتاب الله أعظم، النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي فيقول له تعالى فيتم صلاته فينادينا باسم ألم أناديك، فيقول كنت في صلاة فأحببت أن أتمها، فيعلمه النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم يقول له أعلمك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، هذه إثارة. ما هي أعظم صورة؟ قد يراها الإنسان أكبر صورة، سورة البقرة، قد يراها الإنسان صورة قل هو الله أحد لأنها صفات الرحمن، ثم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنها صورة الفاتحة، السبع المثاني. ما معنى السبع المثاني؟ كلنا نحفظ أن القرآن هو السبع المثاني من سنوات، من شغلته هذه فبحث عن السبع المثاني، ما معنى السبع المثاني؟ ولماذا هي الفاتحة؟ لماذا الفاتحة تقرأ في كل صلاة؟ أكيد هذه المعاني لو بحثت عنها ستجد لكل سؤال إجابة، فما من مسألة في الشريعة إلا ولها إجابة، ولكنك لابد أن تبحث. يقولون أن الله سبحانه وتعالى أنزل 104 كتاب، اختصر 104 كتاب في القرآن، واختصر القرآن كله في المفصل، المفصل من قف إلى الناس، ثم اختصر المفصل في الفاتحة، ثم اختصر الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين، فصار الدين كله في إياك نعبد وإياك نستعين، لذا كانت الفاتحة أعظم سورة في القرآن. فهذه إثارة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يحب أن يثير القرآن، تحب تثير القرآن، فيأتي بابن عباس رضي الله عنه فيجلس مع الصحابة، أكابر الصحابة، فيقولون ما لك تجلس هذا الفتى معنا ونحن معنا أبناء أكبر منه بكثير، فيحب أن يظهر له لما يظهر لهم لما يجلسه، فيقولون ما رأيكم في سورة النصر إذا جاء نصر الله الفتح، فبدأ كل يتكلم أن نصر الله إذا جاء لا ينبغي أن نسبح ونحمد ربنا ونستغفر، فقال ابن عباس لما أشار إليه عمر رضي الله عنه ما تقول أنت؟ قال إنها أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا جاء النصر انتهت القضية، لأنه رسول ومكلف بتبليغ دعوة، فإذا جاء النصر انتهت قضية عمله، فهذا تبليغ بأجله. فهمها قبله أبو بكر رضي الله عنه لما نزلت سورة النصر، بكى أبو بكر رضي الله عنه. فلماذا لا نثير معاني القرآن في مجالس؟ أجلس مع أصحابي، فبدلا من نتكلم في الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وأخبار الناس، لماذا لا نشغل؟ ما قرأت في تفسير هذه الآية؟ ما تعلم عن تفسير هذه الآية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ثم يدخل ويخرج فيقرأ عليهم سورة الإخلاص ثم يدخل، فيعجب الناس فيقول: هي ثلث القرآن، من قرأها كأنما قرأ ثلث القرآن. لماذا تعد سورة الإخلاص هي ثلث القرآن؟ أكيد هذا السؤال له إجابة، أن القرآن ثلاثة أقسام: قصص وأحكام وتوحيد. فسورة الإخلاص، سورة قل هو الله أحد، تتكلم في التوحيد، فهي سورة تتكلم عن الله فقط، فهي ثلث القرآن لأنها تملك شق التوحيد، ثلث التوحيد. لماذا لا نبحث عن هذه الأسئلة ونبحث عن إجابات وننشغل بالقرآن؟ أكيد لو انشغلنا بالقرآن كثير من أوقاتنا ستكون عامرة بطاعة الله. أكيد معاني القرآن ستختلف تماما، أكيد فهمي للإمام، كثير منا يعاني أن الإمام يقرأ فأنا لا أشعر إلا وهو يقول الله أكبر لدخول الصلاة تكبيرة الإحرام، والله أكبر للركوع، والسلام عليكم. لماذا؟ لأنك لا تفهم قرآن. فإذا قمت بتسوير معاني القرآن ففهمت بين الفرق بين الحمد والشكر، الله والرب، الرحمن والرحيم، مالك يوم الدين، العبادة والاستعانة، لن تستطيع أن تقف لحظة عن تدبر معاني القرآن، لن يغادرك الخشوع لحظة، لأنك تعيش معه كلمة كلمة. فأظن أننا نحتاج أن نعيد حساباتنا مع القرآن. كل منا اليوم يعود ويكتب أمامه تسوير القرآن ويبدأ في تفسير بسيط في كتاب لغة ليعرف معنى اللغة. إذا قرأ القرآن يكون معه تفسير بسيط ليقرأ معنى هذه الآية، فإذا لم يستوعبها يقرأ مرة أخرى ثم سنتين ثم تفسير آخر ثم تفسير ثالث. فإذا وجد الإمام يقرأ سيجد فيوضا من فتوحات الله عليه ويقرأ. إذا قام صلى من الليل سيجد العجب العجاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف ليلة كاملة بآية واحدة لمجرد أنه يقرأ، لمجرد أنه يعيذ لحاجة، ولكن هناك معاني ترد على قلبه، عجائب من عند الله، فتوحات، فيوضات، نور من الله سبحانه وتعالى يفيض عليه، فلم يستطع أن يغادر تلك المعاني. فلما أصابتنا العجبة أصبحنا لا نعي لا نفهم. لذا زهدنا في القرآن، زهدنا في كتاب الله، ما من شيء أعظم في الكون كله من كتاب الله، لأنه كلام الله. فعود إلى القرآن، أسأل الله الجليل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا علم القرآن. اللهم علمنا القرآن وفهمنا القرآن وسمعنا القرآن وحفظنا القرآن. اللهم أسمعنا القرآن، اللهم أقرئنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم رب